السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحيي إخواني وأخواتي في دار القرآن، في جمعية القرآن في بلاد المغرب الحبيبة إلى قلوب جميع المسلمين. إخواني وأخواتي، أشكركم على هذه الدعوة وعلى هذه الثقة، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك في هذا الشهر المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. اقترح بعض إخوانكم يعني القائمين على هذه الدار المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون حديثي معكم حول قضية اليوم، حول ما يثار اليوم، حول ما يتحدث فيه الناس اليوم، ألا وهو هذا البلاء الذي وقع على الناس، واختاروا أن يكون العنوان محنة ومنحة. يعني جميل جدا هذا العنوان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الخير على لساني بحول الله تبارك وتعالى وقوته وحده. إن الامتحان والابتلاء سنة، قد أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه العزيز، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في سنته الشريفة. فكلنا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء والاختبار سنة ربانية أجراها الله تبارك وتعالى على عباده، وهناك من ينجح في هذا الابتلاء وهذا الاختبار، وهناك من يرسب، وهناك من يترنح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يزال البلاء في المؤمن أن يصيبه. وهذا البلاء أمر طبيعي، وعظم الجزاء ما عظم البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه في البلاء. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فالبلاء إذن سنة ربانية أجراها الله تبارك وتعالى على عباده، ولكن الحضيض السعيد هو الذي ينجح في هذا البلاء. لو تدبرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. والسراء والضراء ابتلاء، لأن الله تبارك وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير. فيبتلي الله تبارك وتعالى الناس بالخير ويبتليهم بالشر، يبتليهم بالفقر ويبتليهم بالغنى، يبتليهم بالسمعة ويبتليهم بعدم الذكر. كل هذه ابتلاءات يأتيهم يبتليهم بالأولاد ويبتليهم بعدم الأولاد، يبتليهم بالزوجة السيئة ويأتي ويبتليهم بالزوجة الصالحة، وقد ينجح وقد لا ينجح. فالقصد أن الابتلاء سنة من الله تبارك وتعالى قائمة شئنا أم أبينا، والناس مع الابتلاء على أحوال، فمنهم من يسخط كما جاء في الحديث من سخط فله السخط، يسخط ويتدمر ولا يقبل الابتلاء من الله تبارك وتعالى ولا يرضى عن شيء مما قضاه الله تبارك وتعالى، فهذا له السخط، والله لا يحب أمثال هؤلاء. ومنهم من إذا ابتلي صبر ورضي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وهذا له الرضا عند الله تبارك وتعالى. وهناك من إذا ابتلي صبر ورضي وحمد، وهذا في أعلى الدرجات من المبتلين. فالذين يبتلون هذا أعظمهم، الذي يصبر ويرضى ويحمد، يحمد الله تبارك وتعالى وإن أصابه البلاء، لأن هذا هو ابتلاء الشاكرين، صبر الشاكرين، صبر الحامدين الذين يحمدون الله على كل حال سبحانه وتعالى. ولا يخفى عن شريف علمكم أن عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، عروة بن الزبير بن العوام، خالته أم المؤمنين عائشة، أمه أسماء، جده أبو بكر، أبوه الزبير بن العوام، جمع الخير من أماكن كثيرة. عروة بن الزبير على ما له من هذا النسب الشريف المبارك، وكذا ما له من العلم والفضل والدين، رضي الله عنه ورحمه، وليس بصحابي ولكنه تابعي كبير. عروة بن الزبير بن العوام أصابت رجله الأكلة، وأظن هذه هي التي يسمونها اليوم الغرغرينة، هذه التي تأكل الجسد، أعاذنا الله وإياكم منها. فلما أصيب بها أمر الطبيب بقطع قدمه فأبى، ومع مرور الأيام ترتفع هذه الغرغرينة، فقال له الطبيب لابد من قطع القدم، قال لا، فارتفعت إلى الساق، فقال لابد أن نقطع الساق من نصفها، قال لا، فارتفعت إلى الركبة، فقال لابد أن نقطع من الركبة، قال لا، قال إن لم تقطع من الركبة ستسري إلى جسدك وتموت، فتردد ثم قبل وقال إن كان ولا بد فاقطعوها وأنا أصلي. قالوا نعطيك شيئا من الخمر حتى لا تشعر بالألم، قال فإذا مت ألقى الله سكران، فسكتوا، فقالوا إذن نقطعها وأنت تصلي، فصلى. فلما كان في التشهد جلس ومد رجليه أمامه حتى تقطع، وهو يقرأ التشهد جاء الطبيب وضرب رجله ضربة واحدة فقطعها، أغمي عليه، طبعا صلاة نافلة، أغمي عليه. ثم لما حسمت القدم وجعل الزيت، والمهم بعد أن أفاق قالوا له عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ولدك، كان أحد أولاده مات في تلك الفترة، أي فترة قطع رجله وإفاقته، مات أحد أولاده، قيل إنه رمحه الفرس، أي ضربه الفرس برجله فمات. فقالوا عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ولدك، فماذا قال؟ قال اللهم لك الحمد، أعطيتني 7 من الولد فأخذت واحدا وتركت لي 6، فاللهم لك الحمد، وأعطيتني 4 أعضاء يعني يدين ورجلين فأخذت واحدة وتركت لي 3، اللهم لك الحمد. هذا الذي يحمد الله تبارك وتعالى عند حصول المصيبة. إن الإنسان إذا فكر في هذه الابتلاءات وهذه الاختبارات وهذه المصائب التي تصيبه، إذا فكر فيها وفكر فيما يترتب عليها من الأجر هانت عليه. ما يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. فهذه المصائب، هذه الابتلاءات، هذه المحن من رحمة الله تبارك وتعالى أنها تكفر الذنوب، تذهب الذنوب، وترفع الدرجات، وتقرب العبد من ربه. كم منا من يغفل عن الله تبارك وتعالى وعن دعائه وعن خشيته ورجائه والانطراح بين يديه، ينسى الناس لاهون في هذه الدنيا. عندما تأتيهم أمثال هذه المصائب يلجؤون إلى الله، وهذا شيء طيب، ولكن الأطيب منه والأفضل والأصل أن الإنسان إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى وصار مضطرا ودعا الله تبارك وتعالى في مثل هذه الظروف، أن يستمر على هذا الطريق، لا أن ينحرف بعد ذلك، وإنما يكون هذا فتح باب خير له، فيفتح له هذا الباب، باب المناجات، باب الدعاء، باب الخشية، باب الرجاء، باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، باب الدعاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فإذا فتح لك باب الدعاء ودعوت الله تبارك وتعالى، الحمد لله، هديك الله يصلح بالك، لأنه ما يقدرون يقولون لهم يرحمك الله. طيب، فإذا هذا الباب، باب المحنة، يفتح لنا أبواب خير عظيمة جدا. ومن فوائد هذه المحن أنها تكون منح، نعم تكون منحا من الله تبارك وتعالى. فالإنسان في مثل هذه المحن يجد خيرا كثيرا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان لا يدري أين الخير، لا يدري أين الخير، ولكن يرجو الله تبارك وتعالى أن ينيله ذلك الخير، أن يكون من أهل الخير، أن يكون من الناس الذين تنقلب مصائبهم إلى فضائل، حسنات، درجات، تكفير خطايا عند الله تبارك وتعالى. وإن مما يهون علينا هذه المصائب أو هذه المحن أو هذه الأمور التي قد أصابت الآن أهل الأرض جميعا تقريبا، أول ما يهونها إيماننا بالقضاء والقدر. عندما يتذكر الإنسان المسلم، وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، عندما يتذكر المسلم قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عندما يتذكر الإنسان هذه لا يتهون عنده كل المصائب، لأنها جميعا مكتوبة، قدرها الله وكتبها في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن تقع، إن ذلك على الله يسير. لأجل ماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما لا يزيد الحزن ولا يزيد الفرح. لماذا؟ لأن هذا مقدر ومكتوب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هكذا يعيش المسلم. ماذا سيصيبني؟ هل سيصيبني أكثر مما كتب الله؟ لا يمكن أبدا، كتب عملي ورزقي وأجلي وأنا في بطن أمي، فلماذا أهاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الدعاء العظيم أو ذلك الكلام العظيم عندما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إيماننا معاشر المسلمين بالقضاء والقدر يهون علينا جميع المصائب، نقول قدر الله وما شاء فعل، انتهى الأمر. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا كلام من؟ هذا كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومما يهون هذه المصائب علينا أنها لعلها، يعني نعتقد هذا، صرفت عنا شرا أعظم. ولذلك كان الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى هو أئمة التابعين، كان يقول: كنت إذا أصبت بمصيبة حمدت الله 4 مرات، إذا أصبت بمصيبة حمدت الله 4 مرات، حمدت الله جل وعلا أنها ليست في ديني. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يقول أحمد الله أنها ليست في ديني. الأمر الثاني: حمدت الله أني صبرت، لأنه ليس كل أحد يصبر، في ناس ما يصبرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فليس كل الناس يصبرون، لكن هناك صابرون وهناك غير صابرين. فيقول: حمدت الله أني عانني على الصبر، وحمدت الله أني تذكرت أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: وفقت إلى قول هذه الكلمة في ذلك الوقت، وقت المصيبة. يقول: وحمدت الله أنها جاءت على هذه ولم تكن أشد منها، وإنما جاءت على هذه، ليس أشد، ليس أعظم. ولذا قالوا: المصائب يهون بعضها بعضا. وهذا فيه مثال تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فأثابكم غما بغم، كيف أصابكم؟ أثابكم غما بغم. قالوا: الغم الثاني أزال الغم الأول. وعادة الغم الثاني يزيد الغم غما، فكيف يهونه؟ قالوا: الغم الأول هو القتل الذي وقع في المسلمين في أحد، فأثابكم غما بغم. فالغم الأول هو القتل الذي وقع بالمسلمين والهزيمة التي طرأت عليهم، ثم بعد ذلك جاء الغم الثاني الذي هو أعظم، وهو إشاعة مقتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما أشيع أن النبي قتل نسوا من قتل من أصحابهم واهتموا بموضوع قتل النبي، هذا أعظم. فالغم الثاني وهو سماعهم لمقتل النبي صلى الله عليه وسلم أذهب عنهم الغم الأول وأنساهم إياه، ثم فجأة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وأنه سقط في حفرة صلى الله عليه وسلم ثم أخرجوه منها، وقد أصيب صلوات ربي وسلامه في وجهه، فاطمأنوا على نبيهم صلوات ربي وسلامه، وهان عليهم الغم الأول لما زال الغم الثاني، فأثابكم غما بغم. فالغم الثاني إذن كان مزيل الغم الأول. وأضرب لكم مثالا تتضح فيه الصورة. لو أن إنسانا قيل له إن بيتك قد احترق وفيه أمك وأبوك وأولادك وزوجتك، ترى ماذا سيحصل له؟ أو قيل له إن بيتك احترق، ابتداء قال له بيتك احترق، سيحزن كثيرا، بيتي احترق، ذهب البيت، دفعت فيهم دم قلبي وبذلت، وكيف احترق البيت؟ ثم قالوا له وأمك وأبوك وزوجتك وأولادك في البيت احترقوا معه، يكاد يذهب عقله من هذا الخبر. ثم فجأة جاءه جاره فقال له فلان أمك وأبوك وزوجتك وأولادك عندي في البيت، أخرجناهم من الباب الخلفي أول ما بدأ الحريق، بالله عليكم هذا الذي احترق بيته. إذا قيل له مثل هذا الكلام أمك وأبوك وزوجتك وأولادك قد نجوا، ماذا سيفعل؟ ألن يسجد لله شكرا؟ بيته يحترق ويسجد لله شكرا، لماذا؟ لأن الغم الثاني أذهب الغم الأول، الغم الثاني موت أقرب الناس إليه، أذهب الغم الأول وهو احتراق بيته. ثم لما تبين أن الغم الثاني ليس بصحيح وأن أولاده وزوجه وأبواه قد نجوا هان عليه. وإذا لو جاءه رجل قال بيتك احترق قال يذهب البيت، المهم زوجتي وأمي وأبي وأولادي. لكن لو كانت زوجته وأمه وأبوه وأولاده معه لاستمر هذا الغم ولما ذهب عنه. فالقصد أن الإنسان تهون عليه هذه المصائب إذا علم أن الله تبارك وتعالى لعله صرف عنه من الشر ما هو أعظم من هذا الذي أصابه. ومما يهون أيضا على العبد أنه بما حصل من المنح أثناء هذه المحنة هو شيء عظيم جدا، والله لو لم يكن من المنح التي حصلنا إلا لجوءنا إلى الله تبارك وتعالى، دعاؤنا لله تبارك وتعالى، انطراحنا بين يديه، خوفنا، رجاؤنا، حسن ظننا، خشيتنا لله تبارك وتعالى كان كافيا. هذا شيء عظيم جدا. وكذلك أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما أن الله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار وأنه لا شيء يدوم، ويذهب في هذه الدنيا، أين كنا ماذا صرنا. فيعتبر الإنسان، يعتبر في لحظة كل شيء ذهب، في لحظة امتنعنا من الخروج، في لحظة مات فلان ومات فلان ومات فلان، ما تسوى هذه الدنيا. سيعرف حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. البعوضة كم يزن جناحها؟ لا شيء. ويقول إن البعوضة لها 6 أجنحة، ما قال أجنحة بعوضة، جناح بعوضة، ومع هذا ما تعدل عند الله جناح بعوضة. الدنيا ما تستحق أن نعتبر بأن هذه الدنيا لا تستحق أن نبذل فيها كل هذا الوقت. وهذه من المنح التي ينبغي لنا أن نهتم بها، وهو بقاؤنا في بيوتنا وقربنا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. وكثير من الناس كان يقول ما عندي وقت، أنا مشغول بالبحث عن الرزق، أنا مشغول بالعمل، أنا مشغول مع الأصدقاء. الآن تفرغ الكثيرون من هذا كله وصاروا قريبين من أهليهم في بيوتهم، صار قريبا من أبيه، من أمه، من زوجه، من أولاده، فشعر بالدفء والراحة والطمأنينة، وشعروا هم كذلك. أن أباهم عندهم، أن ابنهم عندهم، أن زوجها عندها. هذه منحة عظيمة جدا. كان الكثير يشتكي يقول أنا أربي وغيري يفسد، سواء يقصد الشارع أو يقصد المدرسة أو يقصد أي مكان آخر. الآن أولادك عندك، ها أرنا الآن، كما قال الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر أو بعد بدر، لئن أشهدنا الله قتالا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرين الله منا ما نفعل. فأراهم الله القتال، وأروا الله تبارك وتعالى ما فعلوا. أنت الآن وأنت الآن وأنا وكلنا الآن نقول كنا مشغولين عن أولادنا، ما نستطيع أن نكون معهم، الآن نحن معهم رغما عنا. فلنحسن إليهم في تربيتهم، في الإحسان إليهم، في تعليمهم، في تدريسهم والسماع منهم وهكذا. فهذه المحن لابد أن تكون منها منح، وأسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمني وإياكم هذه المنح العظيمة في هذه المحنة، وأنها بحول الله تبارك وتعالى ستزول، لا شيء يدوم، لا حزن يدوم ولا سرور، وستزول هذه. ولكن السعيد منا هو من إذا زالت كان قد ربح ربحا عظيما، سواء في تغيير طريقته في الحياة وبعده عن ما كان عليه من تضييع الأوقات. وقد جربنا الآن لما جلسنا في بيوتنا وامتنعنا من الخروج وكذا، أن ماذا خسرنا عندما تركنا المطاعم، ماذا خسرنا عندما تركنا الموضات بالنسبة للنساء، ماذا خسرنا من عدم متابعة المباريات، ماذا خسرنا من عدم مطالعة الأفلام، ماذا خسرنا؟ ما خسرنا شيء الحمد لله، بالعكس ربحنا كثيرا. فلنستمر على هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى ولكم التوفيق والسداد في الأمر كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.